بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإني أحمد الله عز وجل إليكم أيها الإخوة والأخوات مستمعي الكرام أن هيئ لنا هذا المجلس الطيب للحديث معكم عن فريضة عظيمة من فرائض الإسلام. أذكر بها نفسي أولا وأذكركم مستمعي الكرام، ألا وهي فريضة الزكاة، وأنها دين لا يسقط إلا بالأداء. وبادئ ذي بدء أيها الأحبة، الزكاة في لغة العرب الطهارة والنماء والبركة، وقد سميت بذلك لأنها تطهير للمال وإصلاح له ونماء. وفي هذا يقول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وتعرف في الإصطلاح الفقهي بأنها التعبد لله تعالى بإخراج جزء واجب شرعا في مال معين لطائفة أو جهة مخصوصة. التعبد لله تعالى بإخراج جزء واجب شرعا في مال معين لطائفة أو جهة مخصوصة، فهي تختلف عن الصدقة العامة التي يقوم بها المسلم بدون قيد أو ضابط، ويوجهها حيث يشاء وفي أي وقت شاء. والزكاة تختلف عن الصدقة بأنها فريضة من فرائض الإسلام، وركنه الثالث من أركانه الخمسة، وهي أهمها بعد الصلاة، وقورنت في الصلاة في 82 آية. ودليل فرضيتها أول من الكتاب قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هنا قرنت الزكاة بالصلاة، والآيات في هذا المعنى كثيرة. ومن الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وقد أجمع المسلمون على وجوبها، واتفق الصحابة خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه في خلافته على قتال مانعيها. إذا علمنا هذا أيها الأحبة، وترسخ في قرارة أنفسنا أن الزكاة فريضة واجبة، دل ذلك على أنه إذا استوفت شرائط وجوبها في المال فإنها تثبت في ذمة صاحبه وتبقى معلقة في ذمته حتى يؤديها. كيف يؤديها؟ حتى يؤديها على وجهها المشروع والمبين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت بذلك كالدين عليه لا ينفك عنه إلا بالأداء. والدليل الصريح مستمعي الكرام على أن الفريضة تبقى في ذمة المرء حتى ولو أنه مات عنها، ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن أختي قد نذرت أن تحج وإنها ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فاقض الله فهو أحق بالقضاء. والزكاة فريضة حكمها كذلك. ولهذا ذهب جمهور الفقهاء منهم مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى وغيرهم من الأئمة والعلماء إلى أن من مات وعليه زكاة لم يؤدها فإنها لا تسقط عنه بالموت كسائر حقوق الله تعالى المالية كالحج والكفارات وتبقى في ذمته. والجدير بالذكر أيها الأحبة أن الزكاة هنا لا تتوقف على قناعات المرء المجردة عن الدليل والتوجيه الشرعي السليم، إذ يجب عليه أن يقوم بها ولو أنه أخل بها أو امتنع عنها فجرمه عظيم عند الله عز وجل، ويؤاخذ بتقصيره وتخلفه هذا ديانة وقضاء. أما ديانة فسيأتي حكمه عند كلامنا عن حال منكر الزكاة، وأما أنه مؤاخذ قضاء أي يعد مستحقا للعقوبة والمؤاخذة الدنيوية من قبل ولي الأمر، وتنسحب عليه الإجراءات الإدارية والتنظيمية المقررة في قوانين الدولة الملزمة له. والأصل في هذا والدليل أن الله عز وجل أوكل مسؤولية أخذ وجمع الزكاة لولي الأمر، قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والخطاب هنا موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ولجميع من ولي أمر المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. واستنادا إلى هذه الآية قرر الفقهاء أن جباية الزكاة هي من مسؤولية ولي الأمر أي الدولة، والحكمة من هذا التشريع العظيم هو ضمان إخراجها من أصحاب الأموال الثابتة في ذمتهم الزكاة، كما أن فائدته حماية تلك الأموال والتأكد من صرفها في وجوهها المقررة شرعا، وقطع دابر من تسول له نفسه باستغلال هذا المورد العظيم من موارد الدولة. وقولنا أن الزكاة لها مصارف خاصة دل على ذلك قول الله عز وجل في الآية 60 من سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. بيّنت الآية على أنها فريضة تصرف على هذه المصارف، وأن هذا التحديد وهذا التفصيل من حكمة الله عز وجل، فهو أعلم وأحكم بهذا التشريع العظيم الذي فرضه علينا. وعلى هذه المسألة بنى أكثر الفقهاء مسألة وجوب دفع زكاة الأموال الظاهرة إلى الإمام ولي الأمر أو من ينيبه من أجهزة الدولة المعنية بالزكاة. أما منكر الزكاة فلا يخلو من حالين، قلنا أن المانع مؤاخذ ديانة وقضاء. الآن ذكرنا المؤاخذة قضاء أنها في ذمته وولي الأمر مسؤول عن إخراجه ويستحق العقوبة بذلك. أما ديانة فبيانها أن منكر الزكاة لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن ينكر وجوب الزكاة جهلا بها وكان ممن يجهل مثله ذلك، إما لحداثة عهد بالإسلام أو نحو ذلك، فحكمه أن يعرف بوجوبها ولا يحكم عليه بكفر لأنه معذور. أما الحالة الثانية أن يكون مسلما ناشئا ببلاد الإسلام وبين أهل العلم وقد قامت عليه الحجة، فحكمه أنه لا يعذر ويستتاب ثلاثا من قبل الجهاز القضائي في الدولة، فإن تاب وإلا جرت عليه أحكام الردة في الإسلام. لماذا؟ لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فلا تكاد تخفى على من هذا حاله، فإذا جحدها لا يكون إلا لتكذيبه الكتاب والسنة وكفره بهما والعياذ بالله. وأما من امتنع عن أداء الزكاة بخلا بها مع اعتقاده بوجوبها فهو على أحد قولي العلماء كافر، بدليل قول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. والراجح هو القول بعدم تكفير تارك الزكاة تهاونا مع إقراره بوجوبها، لكن لا شك أن تركها كبيرة من كبائر الذنوب، وأن تاركها فاسق بذلك. والدليل على عدم الحكم عليه بالكفر قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر أن مانع الزكاة يعذب بماله في نار جهنم، قال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فكون النبي صلى الله عليه وسلم بين أن له سبيل إلى الجنة فيه دليل على أنه مسلم ولا يحكم بكفره. وحكمه قضاء هذا المتهاون، على التقرير الشرعي الذي تقدم معنا أن ولي الأمر يأخذ منه الزكاة قهرا مع التعزير بأخذ نصف ماله، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمد منها شيء. فإن أبى ورفض وقاتل دونها قوتل حتى يخضع لأمر الله عز وجل. وإن مما يبين أن الزكاة دين لا يسقط إلا بالأداء الصحيح أن الله عز وجل كما رتب الأجر والثواب على أدائها، فإنه سبحانه توعد بالعقاب على منعها والتقصير فيها، والوعيد بالعقاب عاجل في الدنيا وآجل في الآخرة. أما الوعيد بالعقاب العاجل في الدنيا فقوله صلى الله عليه وسلم: ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. وأما الوعيد بالعقاب الآجل في الآخرة فقوله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاعا أقرع، أي حية، حية ذكر، فسر وصفها بأنها أقرع أي ذهب شعر رأسها لكثرة سمها، مثل له شجاعا أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، يأخذ بلهزيمتيه يعني بشتقيه ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. وفي ختام هذه الكلمة أذكركم أيها الأحبة أن زكاة حق الله تعالى في المال، وقد شرعها الله عز وجل لحكم عديدة قل أن نحصرها ونتكلم عنها في هذه الوجازة، فمنها أنها تطهير للمزكي من الشح والبخل ومن أرجاس الذنوب والخطايا، وفيه تدريب له على البذل والإنفاق في سبيل الله عز وجل، كما أنها تطهير للمزكى عليه من الحقد والحسد. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ومن حكمها أيضا أنها تطهير للمال وتنميته وإحلال البركة فيه وذهاب شره ووقايته من الآفات كالحرائق والرياح والقحط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدى زكاة ماله فقد أذهب عنه شره. ومن حكمها أيضا أن فيها مواساة للفقير وسد حاجة المعوزين والبائسين والمحرومين. ومن فوائدها أيضا تحقيق الأمن والطمأنينة والتكافل والتعاون بين أفراد المجتمع، كما أن في أدائها شكر لله على النعم وطاعة لله سبحانه في تنفيذ أمره، فإن النعمة أيها الأحبة توجب الشكر. ومن مظاهر الشكر قيام المسلم بحق الله عز وجل في هذه النعمة في هذه الأموال. ومن حق الله عز وجل فيها أن يؤدي الزكاة الواجبة. ومن حكم الزكاة أيضا وفوائدها أنها دليل على صدق الإيمان، لأن المال محبوب لا يخرج إلا لمحبوب أكثر محبة منه، وهو رضا الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة برهان، أي أنها دليل وبرهان على إيمان المزكي والمتصدق. ومن فوائدها أيضا أنها سبب لمرضات الرب عز وجل ونزول الخيرات، وفي منعها سبب لسخط الله عز وجل وحبس للمطر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لتعلم أحكام الزكاة وأن يبصرنا بمسائلها، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المزكين على الوجه الشرعي المقرر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا لأن نخرج الزكاة في تمام الرضا وتمام احتساب الأجر من خلال هذا الأداء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.